الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاستمعنا في لقائنا الماضي من بيان فرائض الغرور وما يندرج تحتها من واجبات واركان وشروط، لننظر مع الحاكم رحمه الله تعالى وهو يبين سنن الوضوء، فقال رحمه الله تعالى: ويستحب التسليم في غير الرأس. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان التسليم مستحب، اي غسل العضو ثلاث مرات، لما ثبت في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاث، ولا خلاف في هذا بين العلماء، ولا خلاف بينهم أيضا في أنه يجوز أن يغسل عضو ثلاث مرات وآخر يغسل مرتين، ولا يلزم التسوية في عدد مرات الغسل بين الأعضاء، فيمكن أن يغسل عضو ثلاث مرات وآخر مرتين وآخر مرة واحدة، لا بأس بهذا. إلا أنهم اختلفوا في تكرار مسح الرأس، هل هو من السنة أم لا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمسح رأسه كله، وسارة يقبل بيديه ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين. وسوف يصرح فيما بعد كأنه لم يكرر مسح رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث الذي أشار إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، فرواه النسائي من حديث محمد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. وقوله هنا عبد الله بن زيد الذي أرمي ذا، المشهور أن راوي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن زيد بن عاصم بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وليس هو الذي رأى أو أري النداء. وروي نحو من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وفي حديثه أو حفظه مقال. قال أي ابن القيم: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر مسح الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، فقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا فهذا لا يحتج به. وابن البيلماني وأبوه ضعيفان، وإن كان الأب أحسن حاله. يضاف إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه في إسناده صادق بن عبد الجبار وهو مجهول الحال، فالحديث فيه ثلاث علل فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه مسح رأسه ثلاثا، قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فكأنه يرى أن هذه الزيادة أنه مسح رأسه ثلاثا زيادة شاذة لا تثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن جل الأحاديث المروية عن عثمان بل كلها إلا ما سيأتي ذكره إلا أنه أطلق المسح، قال ومسح برأسه ولم يحدد العدد، وإلا أنه قال توضأ ثلاثا ثلاثا، ولا يلزم أن يكون ثلاثا ثلاثا في كل عضو. وهذا هو الذي عناه ابن القيم بقوله صحيح غير صريح، أن قول الراوي توضأ ثلاثا ثلاثا لا يلزم أن يكون فعل ذلك مع كل عضو، بل يمكن أن يستثنى عضو دون الآخر. هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سنته عامر بن شقيق بن حمزة، قال الحافظ لين الحديث. قال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث رواه وكيع عن إسرائيل عن عامر توضأ ثلاثا فقط، قال يحيى ابن آدم وكلاهما ثقة فاضل، يعني حتى الحديث نفسه هذا مرة أطلق فيه في العدد ثلاثا ثلاثا، ومرة خص الرأس بالذكر، ولا شك أن الرواية التي فيها الإطلاق تتفق مع الروايات الأخرى فهي أولى بالقبول من غيرها، خاصة إذا اتحد المخرج. إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى علق على كلام الشيخ السابق، والظاهر أنه نقله عن زاد المعاد، قال الشيخ السابق ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة. قال الشيخ الألباني بلى قد صح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، أخرجه أبو داود بسندين حسنين وله إسناد ثالث حسن أيضا. وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح سنن أبي داود 95 و98. وقد قال الحافظ في الفتح مجال الكلام الشيخ الألباني، وقد روى أبو داود من وجهين صحيح ومن وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة، صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثبيت المسح أو مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة. وذكر في التلخيص أن ابن الجوزي نال في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير، وهو الحق لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التكرير، إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام، فراجعه إن شئت. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهو يميل إلى إثبات تكرار مسح الرأس، وبه قال في السمر المصطفى. وخالفه الشوكاني رحمه الله تعالى في السير فقال والأنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقه في المره الواحده، وحديث من زاد على هذا فقد اساء وظلم، الذي صححه ابن خزيمه وغيره قاض بالمنع من الزياده على الوضوء، الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة كيف، وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وقال الحافظ في الفتح ويحمل ما ورد من الأحاديث في تسليك المدح أن صحت على إرادة الاستعاذ بالمدح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. وقال فقدانة المغني لا يسمى تكرار مسح الرأس على الصحيح، على الصحيح من المذهب، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وروي ذلك عن ابن عمر وابن ابي صالح والنسائي ومجاهد وطرحة بن مصرف والحكم، وقال الترمذي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الى ان قال ولانه مسح في طهار، فلم يسمى تكرار كالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وسائر المسح، ولم يصح من أحاديثهم شيء صغير. والأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أرادوا بها ماء والمسح، فإن رواتها حين فصلوها قالوا مسح برأسه مرة واحدة، والتفصيل يحكم على الإجمال ويكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام الى اخر ما قال رحمه الله. ولو نظرنا في المساله من الجهه الفقهيه ومن باب النظر، فان راي ابن قدامه رحمه الله تعالى لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه الا اذا ثبت لدينا فعلا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كرر المسح. وفي الحقيقة كنا نود أن لو اطلعنا على تصحيح الشيخ الألباني لحديث عثمان، ولكن صحيح أبي داود الذي أشار إليه الشيخ لم يطبع بعد. فالأولى في مثل هذه الحالات إما أن نقول بما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن التكرار سنة، ولكنها سنة نادرة يفعل أحيانا، والأولى أن نقول إن المسح لم تتفق قواعد الشرع على تكراره، سواء مسح جبيرة أو مسح خفين أو مسح أي شيء يمسح، فيكون بجامع الاشتراك في الحكم ألا وهو المسح عدم تكرار مسح الرأس أولى، إلا إذا ثبت حديث عثمان كما قلت، الوقوف مع النص أولى من الخروج عنه. قال الناس رحمه الله وإصابة الغرة والتحديد، هذه السنة الثانية من سنن الوضوء، ووجه ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أسرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أسرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أسرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أسرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباب الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ورواه البخاري رحمه الله تعالى وفيه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. محل الشاهد في هذا الحديث قوله في الرواية الأولى فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. هم يستدلون بهذا حتى أشرع في العضد وأشرع في الساق. الحقيقة لا حجة في ذلك. لماذا؟ لأن كما قلنا ونحن نتكلم على حكم إخراج المرفقين والكعبين في الغسل، إن هذا أقصى ما يدل عليه أنه أدخل المرفقين في الغسل، لأن العضد أو بداية العضد هو نهاية إيه؟ نهاية المرفقين. هو قال حتى أشرع في العضد، يعني أوشك أن يدخل عليه، فلا يكون في هذا نوع من تفارق التحديد، وإلا فنقال مثلا حتى توسط العضد أو حتى بلغ الإيه؟ المنتبين، كما سيأتي في رواية عند مسلم رحمه الله. فهذا ليس في الاستدلال به قوة إلا الرواية التي سيأتي بيانها إن شاء الله، ألا وهي رواية مسلم: فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنتبين. فكونه قال حتى يبلغ المنتبين، إذن هو إيه؟ سواء تجاوز المرفقين حتى انتهى من العضلين وشرع في المنتبين. فهذا هو الذي يدل، أو هذه الرواية هي التي تدل على إطارة التحذير. ولكن أين إطارة الغرة؟ أخذوها من ذات الحديث: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحذيره. الغرة هي بياض في ناصية الفرس، والتحذير بياض في ساقيه. طيب، إذا قلنا في الغرة كيف يتحقق تطوير الغرة؟ لا يتحقق تطوير الغرة إلا في غسل جزء من الرأس مع الوجه. يعني إذا قلنا إن الغرة مكانها الجبهة، يبقى لا يمكن أن تطال الغرة إلا فين؟ إلا بالدخول على الرأس، غسل جزء من الرأس. في الحقيقة إن الحفار جعلوا هذه الجملة مضربة في الحديث من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأن أبا هريرة فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. وطالما إحنا الغر المحجلون، إذا نقول الغر والتحجيل، فقال: فمن استطاع فليطل غرته وتحجيله. قال الحافظ في الفتح: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى الحديث وهم عشرة من الصحابة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة إلا في رواية معين المجمر، وهو في حفظه شيء، وعلى فرض أنه ثقة، إلا أنه لا يقوى على معارضة من روى هذا الحديث عن أبي هريرة بدون هذه الزيادة. وقال ابن القيم: هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. وكان شيخنا يعني تقية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة إذ تدخل في الرأس، فلا تسمى تلك غرة. قال ابن القيم: وحديث أبي هريرة يدل على إسفار المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطارة. لكن يعكر على هذا رواية مسلم التي ذكر فيها أنه غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ويمكن أن يزال من قبل ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذه الرواية من طريق ابن أبي هلال، وفيه مقال، وإن روى له مسلم رحمه الله تعالى فإنه قد اختلط كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ولا يدرى هل حدث بهذا الحديث قبل اختراقه أم بعد اختراقه. ومثل هذا من الرواة يتوقف في قبول روايته، خاصة إذا أضافت زيادة لم يتابعه عليها غيره. فأبو هلال هذا يضعف أن يقطع بصحة وقبول زيادته التي قال فيها حتى كاد يبلغ المنكبين ويبقى النصوص عنده حتى أسرع في العرض وهي الرواية الثابتة عند مسلم رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن هذه الأحاديث مفرقة باستحباب تطويل الغرة والتحديد، هذا إذا قلنا بزيادة أبي هريرة هذه. أما تطويل الغرة فقد قال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس ولا يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه، وأما تطويل التحذير فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا واختلفوا في قدر المستحب على أول. الأول أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تفصيل. الثاني يستحب إلى رفق العضد والساق. الثالث يستحب إلى المنكبين والركبة، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. الحقيقة الأخيرة زي ما قلنا ثبت من قول أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما فعله، اللي هو استحباب إطالة التحذير إلى المنكبين والركبة. أخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الطهور بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذلك، وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يفعل ذلك. وقال ابن بطال وطائفة: الزيادة على الكعب والمرفق لا تستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. ورده النووي بأن المراد الزيادة في عدد المرات. قال الشيخ الجزاز رحمه الله تعالى: الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحذير خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بلا شك هو الأرجح في هذه المسألة، لأن المتيقن عندنا الآن قوله: حتى أشرع في العضد حتى أشرع في الساق، ولا ينبغي الزيادة على ما فعل رسول الله أو على ما ثبت عندنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الماكن: وتقديم السواك، أي قبل الشروع في الوضوء، وتقدم دليل ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. وتكلمنا في تفصيل مسائل السواك عند الحديث عن فصال الفقه. قال: وغسل اليدين إلى الرطبين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالاستوفاء، يعني غسل التفصيل يسمونه الاستوفاء، وهو ثابت عن جماعة ممن رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فعثمان وعبد الله بن زيد وعلي وابن عباس كلهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا بغسل يديه قبل أن يتمضمض ويستنشق ويغسل بقية أعضاء الوضوء. وفيه حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فاستوكت ثلاثا، وهذا صريح في مسألتنا، أي غسل كفيه ثلاثا. هذا ما ذكره الماكن من مستحبات الوضوء، ونضيف إليها التيمم، أي غسل اليمنى قبل اليسرى، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترسله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. قال الإمام النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمر باستعداد البدء باليمين في كل ما كان من داء التكريم والتزيين وما كان بضرها استفد فيه القياس. وكذلك ثبت عن جماعة من مرة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقدم اليمنى على اليسرى في الغسل. ومن سننه ايضا الدلك وتحليل اللحم والوصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا كله بيناه ونحن نتكلم في فرائض الوضوء. والدعاء بعده كذلك مستحب، وفي ذلك احاديث أصحها ما رواه مسلم في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية دخل من أيها شاء. رواه مسلم. ورواه الترمذي رحمه الله تعالى وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه الزيادة صححها الشيخ الألباني والشيخ شاكر رحمهما الله تعالى، الأول في الإرواء والثاني في تعليقه على سنن الترمذي. وصحح الشيخ الألباني أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال بعد فراغه من وضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كتب في رأسه ثم جعل في صابع فلم يكثر إلى يوم القيامة. يراجع في ذلك السلسلة الصحيحة 2333 وصحيح الترغيب 220. رواه النسائي رحمه الله تعالى في عمل اليوم والليلة وصوب وقته. لكن قال الحافظ رحمه الله تعالى في النسخ الفراش: وهذا لا يقال من قبيل الرأي فله حكم الرفع. فله حكم الرفع لأن المسألة تتعلق بأمر غيبي فلا يحكم التسليم فيها وعليه، فهي في حكم المرفوع. قال الشوكاني رحمه الله تعالى تعليقا على حديث عمر المتقدم: والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور، ولم يصح من احاديث الدعاء في الوضوء غيره. وهذا طبعا تكلف من الشوكاني رحمه الله، والا فقد سمعتم ان الحافظ اشار الى تصحيح حديث ابي سعيد المذكور وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. والدعاء أثناء الوضوء لم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عده جماعة من الحفاظ من بدع الوضوء. وما ذكره بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فهو لا يختص بصلاة ولا وضوء، وإنما هو من الأدعية المطلقة التي يؤتى بها في أي وقت شاء الداعي، فلا يختص بكون قبل وضوء أو بعد وضوء أو بعد صلاة، وإنما هو من الأدعية المطلقة، فلا يجوز أن تقيد في وقت معين أو بعدد معين، وإنما تبقى على إطلاقها كما هي القاعدة المتبعة في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب: لم يسقط عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، يعني في أوله، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فشرب المقترح لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، او لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء، ولا علمه احدا، ولم يثبت عنه غير التسميه في اوله. ايضا مما يستحب صلاه ركعتين بعد الوضوء، لقول عثمان رضي الله تعالى عنه بعد ان علم اصحابه قصه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاه الغداء يا بلال حدثني بارجى عمل عملته عندك في الاسلام منفعه فاني سمعت الليله حتى نعليك بين يدي في الجنه. قال بلال ما عملت عملا في الاسلام ارجى عندي منفعه من اني لا اتطهر سهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه. قبل أن نتكلم عن نواقض الوضوء كما ذكرها الماجد نتكلم عن مسألتين، الأولى حكم المعاونة في الوضوء والثانية حكم تنشيط الأعضاء بعد الوضوء. أما المسألة الأولى وهي مسألة المعاونة في الوضوء فالمعاونة تقع على ضربين، الأول صب الماء على المتوضئ والثاني الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء، فيكون الغاسل هو المعاون وليس المكلف. أما الأول فجائز بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى لكنهم اختلفوا في استحبابه او كراهيته. اما دليل الجواز فحديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة وانطلق، فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق أن يتسلم حتى توارى عني حتى قضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكملين فذهب يخرج يديه من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه. هذا المقصود بالمعاونة. قال الشوكاني في الحديث يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء وقد قال بكرامتها العسرة والفقهاء. قال في البحر والصب جائز إجماعا إذا صب الصب جائز إجماعا إذ صب عليه صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، يعني نشير إلى حديث المغيرة. وقال الغزالي وغيره من أصحاب الشافعي أنه إنما استعان به لأجل ضيق الكملين وأنكره ابن الصلاح. وقال الحديث يدل على الاستعانة مطلقا لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه. وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت في السفر فأراد ألا يتأخر عن الرفقة. قال الحافظ بن حجر وفيه نظر. واستدل من قال بالكراهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه إلا أو أنا لا أستعين في وضوئي لأحد، أخرجه البزار وأبو يعلى، ولكنه كما قال النووي في المجموع حديث باطل لا أصل له. واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصل طهوره إلى أحد، رواه ابن ماجه والدارقطني وهو ضعيف أيضا. وعلى فرض ثبوته فمعنى التوكيل في الطهارة أن يكون بالغسل لا بمجرد الصب. فيتبين مما تقدم أن صب الماء على المتوضئ جائز ولا بأس بالقول باستحبابه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والله عز وجل أمر بذلك. قال وتعاونوا على البر والتقوى، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم له إقرار باستحبابه ومشروعيته. يبقى النظر في المسألة الثانية ومسألة الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء، يعني واحد يقدم يده لآخر يغسلها أو رأسه يمسحها أو قدمه أو نحو ذلك. الكلام الآن في حالة الاختيار وليس في حالة الضرر أو العجز أو نحو ذلك، يعني بدون سبب أو مبرر يقول لآخر اغسل رجليك، كمثلا سيد يأمر خادمه أن يغسل أعضاء وضوءه مثلا، يعني ومحل البحث. أما حالة الضرر أو العجز أو نحو ذلك فلا خلاف بين العلماء في جواز فعل هذا الأمر. قال ابن قدامة في المغني: وفيه النزاع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد. وهكذا قال الشوكاني رحمه الله وأضاف: وكذلك لم يأتي من أقواله ما يدل على جواز ذلك، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا، أي كل واحد يغسل وهو مأمور بالوضوء. فمن قال أنه يجزئ عن المكلف نيابة غيره، فمن قال أنه يجزئ عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل، فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء. هذا كلام الشوكاني، لكن قلنا ينبغي أن يقيد هذا بالاستطاعة، وسيأتي إن شاء الله أن الفقهاء متفقون على أن العبادات البدنية لا تجوز النيابة فيها إلا بنص. العبادات البدنية من صلاة ووضوء وحج وصيام ونحو ذلك، يعني كل عبادة بترد إلى فعل الجوارح البدنية لا يجوز النيابة فيها، لأن الأصل أن الإنسان مكلف بفعلها بنفسه لأنه هو المستفيد منه. يعني لو قلنا بالجواز جواز النيابة، قلت الواحد صلي عنه، أنت مستفيد حاجة؟ الذي يصلي هو الذي يستفيد، فبالتالي قالوا إن لا تجوز النيابة في العبادات البدنية، ولا شك أن الوضوء من العبادات البدنية فيبقى على المنع حتى يأتي دليل يفيد الجواز، وما لم يرد دليل فالمنع هو الأصل في هذا، لأن قلنا لا تعبد إلا بشرع. نسأل الثانية: المنزيل بعد الوضوء أو تنشيط أعضاء الوضوء، وتبقى أيضا أن تبقى فيه نظر. فلما قدامة المغني: لا بأس بتنشيط أعضائه بالمنزيل من بدل الوضوء والغسل. قال الخلال: المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيط، لا بأس بالتنشيط بعد الوضوء، وممن روي عنه أخذ المنزيل بعد الوضوء عثمان والحسن ابن علي وأنس وكثير من أهل العلم، ونهى عنه جابر بن عبد الله، وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم، لأن ميمونة رضي الله تعالى عنها روت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يردها، رواية البخاري: فأتيته بشرفة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، متفق عليه. قال: والأول أصح، لأن الأصل الإباحة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يترك المباح كما يفعل. وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشط بها بعد الوضوء. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: منكر. وروي عن حيث بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم أتيناه بملحة فالتحف بها، إلا أن الترمذي قال: لا يصح في هذا الباب شيء. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. ابتداء حديث ميمونة ليس صريحا في الإذن أو المنع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة واقعة عين، ووقائع الأعيان لا تعنى. بمعنى إن قد يكون رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رفض أخذ هذا المنديل أو تلك الفرقة لسبب ما، إنه يكون أراد أن يبقى جسده مسلما أو رفضا بالماء، أو يكون مثلا المنديل أو الفرقة غير نظيف، أو أي سبب من الأسباب جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله. وقد يقال على الطرف الآخر ان ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها، فلو لم يكن من عادته انه ينشف اعضاء وضوئه وغسله ما اتت بهذه الفرقة او بهذا المنديل، فهو الى المشروعية اقرب منه الى الايه الى المنع، لان مجرد رفض النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المنديل او الفرقة لا يدل على الايه على المنع، بل نقول ان لولا علم ميمونة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف اعضاءه ما اتت بهذه الفرقة او بهذا المنديل. اما حديث عائشة الذي استنكره الامام احمد رحمه الله تعالى، وهنا يعني مصطلح الامام احمد لابد ان ننظر فيه، مش ننظر فيه للقبول او الرد، ولكن ليعرف مصطلح الامام احمد لئلا يحمل على المصطلح المشهور عندنا، يعني محفوظ عندنا من الحديث المنكر وايه واحد اقسام ضعيفه في تعريفه، مخالفة الضعيف للثقات. طيب احمد رحمه الله تعالى لا يكتب هذا، والا فقد قال في حديث صلاة التسابيع حديث منكر، وانما قال ذلك لتفرد محمد بن ابراهيم التيمي به، ومحمد بن ابراهيم التيمي ثقة ساقط. فالامام احمد رحمه الله تعالى ربما قال عن الحديث انه منكر للتفرد، فيصبح النكارة على الاحاديث التي انفرض بروايتها واحد لا غير، لئلا يحمل على المعنى الاصطلاحي المحفوظ ان المنكر هو الايه هو الضعيف. وده للاسف اللي وقع فيه عدد كبير من العلماء، تخلص عدم مشروعية صلاة التسابيع، لان الامام احمد قال منكر. لا، انكار الامام احمد ليس على اطلاقه ولا على المصطلح المشهور، ولكن احيانا يقول عن الحديث منكر لتفرد الراوي به وعدم متابعة غيره عليه. فلننظر في الحديث، حديث عائشة رواه ابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم 2099. والحديث يعني له شواهد من رواية أبو بكر الصديق وأنس بن مالك ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع، لكن في الحقيقة كلها طرق واهية لا يطمئن القلب إلى القول بثبوت هذا الحديث. وإن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فلكل وجهة هو مولود، ولكن يعني عند التقريب كما نقول دائما يقلد الشيخ رحمه الله تعالى وطيب صلاته. ويعني إذا قلنا هذا أن الشيخ اكتفى بتحسينه، فقد أغرب الشيخ فاكر رحمه الله تعالى فقال بتصحيحه، لكن في الحقيقة هذا نتج عن غفلة من الشيخ رحمه الله تعالى، حيث أنه وافق الإمام الحاكم رحمه الله في أن أبا معاذ أحد رجال السند هو الفضل بن ميسرة، الفضل بن ميسرة صفة، لكن في الحقيقة أبو معاذ هذا هو سليمان بن أرقم وهو متروك، ليس الفضل بن ميسرة. هذه مسألة يعني إنما تعرف بطريق المشايخ والتلاميذ، فالراجح ان ابا معاذ هذا سليمان ابن ارقم وليس الفضل بن ميسرة، فالاول مفروق والثاني ثقه وعليه. فقد صحح الشيخ احمد شاكر هذا الحديث باعتبار ان ابا معاذ هو من كما قلنا مختلف في وصفه وارساله. وفي الباب كما قلت عن ابي بكر الصديق ومعاذ فلا يصح هذا ولا ذلك. فيبقى عندنا هنا في المسألة حديث ميمونة متفق عليه، وحديث قيس بن سعد وهو أقرب إلى القبول من حديث عائشة أو حديث أبو بكر أو حديث معاذ أو حديث أنس رضي الله تعالى عن الجميع. ويروى أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه ما يخالف ذلك، قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بالمنديل، ولا ابو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود. رواه ابن شهير في الناسخ المنسوق وفي اسناده ضعف كذلك، بل هو معارض بفعل انس الصحيح عنه، فقد صح عن عبد الله بن ابي بكر أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، أخرجه ابن المنذر مجلد الأول صفحة 415. وأخرج أيضا هو وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ثابت بن عبيد الله قال: رأيت بشير بن أبي مسعود وكان له صحبة يمسح بالمنديل. وصح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لا تمنذر بالمنذير اذا توضأت. رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبه والبيهقي. فيعني تبين من هذا ان الصحابه اقوالهم مختلفه في هذه المساله. ف عن ابي حمزه السكري قال: رايت ابن عباس يتوضأ حين يقوم الى الصلاه ولم اره يمس منديلا. يبقى هنا لم يثبت عندنا الا حديث ميمونه وقريب منه حديث قوس، واقوال الصحابه متفاوته، والاصل الاباحه فلا يجوز الحجر على الناس في مثل هذا الامر كما قال الشيخ رحمه الله. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين الجواز التنفيذ، قال: لعدم الدليل على المنع والاصل الاباحه. لعدم الدليل على المنع والاصل الاباحه. لا يقول قائل بان ده مساله عبديه، لان مساله عبديه هي ايه؟ يعني المسائل المتعلقه بالتنظيف والتنشيف ونحو ذلك، هذه امور كلها عاديه ليست تعبديه. لان لو كان الوضوء تعبدي، الوضوء تعبدي لاعمال الوضوء نفسه، اما التنشيف قبل او الغسل بعد او نحو ذلك فهذا كله خارج عن اطار العبوديه التي لا يجوز ان نتجاوزها الا بمرض. قال الناس رحمه الله تعالى: وينتقد الوضوء بما خرج من الفرجين من عين او ريح. قال: وينتقد الوضوء بما خرج من الفرجين من عين او ريح. هذه المسألة مشتهرة بين الفقهاء في أن كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر فهو ناقض. الحقيقة ليست هذه على إطلاقها، وإنما ورد النص بأشياء اتفق العلماء عليها: الغائط والبول وريح الدبر والمذي والوذي. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: اجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الاثار بذلك. قال الله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط. فالغائط كما قلنا من قبل هو المكان المنتقص الذي تقضى فيه الحاجة، واللفظ هنا كناية عن قضاء الحاجة إما من بول أو غائط. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فشاء أو ضرار. مراد الحديث كلمة الحدث فيه الخارج من السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بأخص من ذلك تنبيها بالأخص على الأغلب، ولأنهما يقعان في الصلاة أكثر من غيرها. كما في صحيح مسلم عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ورواه الشيخان عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يقلل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا ليس المراد هنا سماع الصوت ووجود الرائحة على حقيقته، وإنما هو التيقن من فصول هذا الشيء لئلا تهجم عليه الوساوس وتقطع عليه صلاته من حيث لا يشعر. فالمراد هو التيقن لا غير. وتقدم ذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته ثم جاء فتوضأ كما رواه جرير والمغيرة وعلي وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع. وعن صفوان ابن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في سفر فأمرنا ألا ننزع كفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناب، ولكن من لوم أو نوم أو غائط. وهذا مجمع عليه. قال علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا نزاء كثير النزل، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. ونقله عن سهل بن حميد رضي الله تعالى عنه قال: كنت ألقى من النبي شدة وعناء، وكنت أكثر من الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وألحق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود وعائشة بالنبي الوجه. قال ابن عباس: أما المني فهو الذي فيه الغسل، وأما المني والوجه فاغسل ذكرة أو مذاكيرة وتوضأ وضوءك للصلاة. اختلف العلماء في هذا الموضع في مسألة الروح إذا خرجت من الخبز، وهذا يحصل عند النساء أكثر من الرجال، بل لو قلنا إنه لا يقع من الرجال ما تجاوزنا الصواب، ولكن أحيانا يخرج أو تخرج الريح من قبل المرء، فهل لها حكم الدبر أم لا؟ فمن علم قول أبي هريرة حساء أو ضرار على أنه تفسير الحدث المطلق في الحديث؟ قال بأنه ينقض. ومن قال: الحكم للغالب والعادة محكمة، وجرت العادة بأن الريح تخرج من الدبر فيكون الناقض ريح الدبر لا غير، وهذا أولى من الإطلاق، لأن كما قلنا هنا القاعدة بتحكمنا قاعدة العادة محكمة أو الحكم للغالب، وجرت العادة بخروج الريح من الدبر لا من القبل، فنقف عند هذا الحد، لأننا في هذا الموضع لو قلنا بالنقض يبقى خرجنا عن الأصل، لأن الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، وهذا طهارته يقينية، والشك وحده لا يكفي لإثبات الأحكام الشرعية. فإذا قلنا بقاعدة العادة محكمة، والعادة أن تخرج الريح من الدبر، يبقى ريح الدبر هي المعتبرة ليست أي ريح. اختلفوا كذلك في مسألة ما خرج من السبيلين من غير هذه المذكورات، كحصاة ابتلعها رجل وخرجت من دبره، أو حصاة عسانا الله وإياكم رجل مثلا مريض عند حصة على الكلى أو في الحالة فخرجت من الذكر دون أن يخرج مع هذول مع الأخيرة أو غائط مع الإيه الأولى، هل تنقض أو لا تنقض؟ هذا ورد ولا لا؟ دود الدبر، الدود الذي يخرج من الدبر، ممكن إنسان يكون عنده شارف أو يكون عنده جدان، والجدان بشكل خاص ممكن يكون مشهورة عند الأطفال، هذه بتخرج بدون أي تلوث، يعني ممكن تكون يعني خرجت من مخرج بعيد عن مخرج الإيه الغائط، فهنا لا نقطع بكونها تنقض أيضا، لأن الأصل عدم النقض حتى يأتي ما يدل على ذلك. أيضا اختلفوا في مسألة دم الاستحاضة، هل ينقض الوضوء ويلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل الصلاة أم لا؟ وأرى من المناسب أن نرجئ هذه المسألة إلى الحديث عن الاستحاضة، لأن هي أنسب عموما الجمهور على وجوب الوضوء لكل صلاة خلافا للإمام مالك فإنه يقول بالاستحباب فقط، يعني قول مؤخر إلى أن نتكلم عن أحكام الاستحاضة، لأن عندنا زيادة متوضأ لكل صلاة فيها كلام طويل، إذا ثبتت هذه الزيادة يبقى بنقول أن الاستحاضة ناقضة وتضاف إلى ما ذكرناه مما يخرج من السبيلين، وإن لم تثبت وهو صادق فيكون في الإلزام في الوضوء وضوء المستحاضة لكل صلاة مضى، إلا أن نقول إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تفعل ذلك ويصعب أن تفعله بغير توقيت لاطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وعلمه بشأنها، ثم يصعب أيضا أن تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم حالها وهي إحدى زوجاته رضي الله تعالى عنهن. قال وبما يوجب الغسل، الذي يوجب الغسل هو ايه؟ المني، الحيض، النفاس، التقاء الختانين، فهذه كلها توجب الايه؟ الوضوء، لانها اذا اوجبت الاعلى فلان توجب الادنى من باب اولى، ولكن هنا قولنا نقول توجب الوضوء، كيف توجب الوضوء؟ هي الاصل انها توجب الايه؟ توجب الغسل، فاذا اغتسل فلا شك ان الوضوء يدخل في الغسل باعتبار ان الادنى يدخل في الاعلى. اما كنا نقول ان تنقض الوضوء، هي نعم تنقض الوضوء، لكن هناك تكليف اعلى وهو الايه؟ وهو الغسل، فلا يعني لا يوجد مبرر لإكمالها في نواقض الايه؟ نواقض الوضوء، لانها بتوجب ما هو اعلى، لان يظن انسان ان هذه الاشياء بتوجب الوضوء، اذا الوضوء واجب مع الايه؟ مع الغسل او بعد الغسل، لا هو ما يقصدش كده، هو يقصد ان هو اذا فعل شيء من هذا او اصابه شيء من هذا مني باحتلال مثلا الدخول بوقت او حيض او نفاس، ان ده ينقض الوضوء، يعني لا يصح الصلاه بهذا الحال، ولا تصح الصلاه ايضا الا بايه؟ بما هو اعلى من ذلك وهو الغسل، فوجوده في باب الغسل اولى من باب نواقض الوضوء. قال ونوم المضطجع، حقيقه هذه المساله قال فيها الكلام بين العلماء، حتى ذكر فيها الامام النووي رحمه الله تعالى 8 مذاهب. تعالوا نقرا هي في لا عندي. يعني القضية ان في كل مسألة او كل مذهب له دليل، فنحتاج نمر عليها مرور سريع ونرجع الكلام عنها للقاء المصري ان شاء الله، ونجيب على بعض الاسئلة التي معنا ان شاء الله. يقول مسألة المهر بالنسبة للزوجة، فيجوز ان تسقطه الزوجة كما قال بعض العلماء، وهي مسألة نسبية تتغير من امرأة الى اخرى، فكيف نضبط هذه المسألة؟ هل هي حق الله عز وجل فيها اغلى ام حق الادمي؟ لا شك ان حق الادمي هنا اغلى. لماذا؟ حق المرأة في المهر اغلى من حق الله تبارك وتعالى، لان الله عز وجل أوجب على الرجل أن يصدق المرأة، أن يدفع لها صداقها، وآتي النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، هذا حق للمرأة باعتبار أنه منسوب إليها، والله عز وجل عندما أمر به فإنما أمر به لاستحلال الفرج، واستحلال الفرج عمل مشترك بين الرجل والمرأة، فكما يستحل فرجها فتستحل هي كذلك فرجها، وعليه فهو حق للمرأة إن شاءت استوفته وإن شاءت أسقطته، فحق الله عز وجل فيه من ذلك إنه واجب فقط، لكن حق المرأة هنا مقدم لأنها صاحبة الحق في استيفائه او اسقاطه. يقول بالله ان تجيب عن هذا الاشكال بما يشفي الغليل، جادلني بعض الاخوة وبشدة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن، وان في كل زمان يمكن ان يأتي العلماء بمعاني جديدة في القرآن لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صواب الخطأ مع الاستثناء. أولا إنكار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر القرآن هكذا بأطلاق خطأ، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بعض المعاني التي أشكلت على الصحابة وسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر أن أحد إخواننا له مصنف في هذا اسمه التفسير النبوي للقرآن أو صحيح المسند من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، يخرج في حجم هذا الكتاب أو خرج في حجم هذا الكتاب. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن تفسيرا كاملا من أوله إلى آخره، وذلك لأمور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير، وكذلك شيخ المعتمين أيضا في نفس الكتاب مقدمة في علم أصول التفسير، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أهل بيان وأصحاب لسان، وما أشكل عليهم فهو لا يقارن بما علموه وأدركوا معناه، فلم يحتج الموقف إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ما جرت به العادة من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأهم بتعليمهم ما ينفعهم مع قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا كله يجعلنا نقطع بأن القرآن واضح عند أهل البيان، وما تعذر علينا فهم القرآن الكريم إلا بعد أن أصابتنا العجنة وابتعدنا كثيرا عن لغة القرآن الكريم، فعندئذ أصبحنا نقول معاني الغريب من القرآن. مش غريب في القرآن، ولكن هو غريب عنا لأننا كما قلت ابتعدنا عن اللغة وأصبح بيننا وبين اللغة بون شاسع وفرق هائل جدا، حتى يعني أصبح الكثير منا ربما يحرص على تعليم أولاده اللغات الأجنبية على لغة القرآن الكريم. يعني كان عندي أحد إخواننا المغاربة هو يقيم في فرنسا، فأحب أن يستخدم جنسية فرنسية، فسألوه سؤال واحد، إيه هو السؤال؟ هل تتكلم الفرنسية في بيتك مع أمك أم لا؟ قال لا، فلم يعطى الجنسية الفرنسية إلى اليوم بعد سنتين من التقدم بالطلب الذي يبتغي فيه استخراج جنسية فرنسية. يعني ماذا حرص القوم على لغتهم؟ بلغ إن هم يريدون أن يتكلم حتى غير الفرنسي الفرنسية في بيته مع أهله وأولاده حفاظا على لغتهم. فأولى بأهل القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين أن يكونوا كذلك، حتى إننا لو تكلمنا في بعض المواطن بأسلوب عربي عالي شوية نجد الإخوة أول من يشتكون، يعني يريد تنزل بالأسلوب شوية ليه لا؟ طبعا نتكلم عن خلاص نتكلم لغة عربية، لكن طبعا فالحاصل إن علم القوم بمفردات اللغة وإعدادها وبيانها جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسر لهم القرآن تفسيرا كاملا. لكن هل هذا يفتح المجال أمام كل إنسان أن يقول في القرآن برأيه ما شاء؟ كيف؟ وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقف على المنبر ويقول وفاكهة وأبا، أما الفاكهة فقد عرفناها وأما الأب، ثم سكت وقال ما هذا التكلف يا عمر؟ هذا في الحقيقة يبقى دسم. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله عز وجل بغير علم. بالله عليك لما يبقى ذراع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يكفيان أن يتكلم في القرآن الكريم من قبل أنفسهما، فما الظن بمن دونهما؟ وده اللي فتح المجال أمام أقوام أول في القرآن الكريم تأويلا لا يتفق مع لغة العرب ولا مع أصول الشريعة ومن هنا وضع علماء السلف رحمه الله تعالى ضوابط وضوابط قوية جدا لمن يخوض في تفسير الله أو تفسير كلام الله عز وجل. لأن القضية الآن أنت عندما تخطئ إذا أخطأت في تفسير كلامي أنا واحد زيك مش مشكلة، لكن عندما تخطئ في تفسير كلام الله عز وجل فكأنك تقولت على الله وغيرت مراد الله عز وجل. والله تبارك وتعالى جعل القول عليه بغير علم أشد من الإشراك به. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكون يفسر القرآن بغير المعنى المراد منه فكأنما قال على الله عز وجل، بل إن البلية التي تبتلى بها الأديان إنما تتمثل في مثل هذا القول على الله عز وجل بغير علم كما قتل ابن القيم رحمه الله على غيره. فمن هنا قال العلماء التفسير لا يخرج عن ثلاثة أصول: إما قرآن بقرآن، وإما بسنة، وإما بقول صاحب أو تابعي، اللي هم يقولوا عليه التفسير بالمأثور. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه لما سئل الشيخ هشام تيمي رحمه الله عن أحسن تفسير للقرآن الكريم قال تفسير ابن جرير. ليه؟ لأنه تفسير بالأثر. إن الآية المجملة في موطن مفصلة في موطن آخر، يعني مثل قول الله عز وجل: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فين الموتتين والأحياءتين؟ كيف تكفرون بالله؟ فكنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم أنت محتاج إيه تقول في الآية؟ آية مجملة فصرت آية إيه؟ طيب، والمجمل أو المشكل الذي لم يبين في القرآن بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظن الصحابة أنه مطلق الظلم. قال: لا، ألم تذكروا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مع أنه موجود في القرآن، لكن ممكن يدخل الإنسان هذا الموطن وممكن أن يدركه. فكان التفسير إما أن يكون بالقرآن الكريم، وإما أن يكون بصحيح السنة النبوية، وإما أن يكون بأقوال السلف الصالح الذين باشروا التنزيل وهم أعلم بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. أما التوسع فهذا أمر قد يجب علينا من المفاسد ما لا يمكن دفعه فيما بعد. يعني أما ما دخل علماء الكلام في العلوم الشرعية، ايه اللي رأيناه؟ فعلى مرضى عشان في كتاب يتنزل مخشبه التفسير، رغم ان الراجل دخل من تفسير اللغة على من اعلام اللغة، الا ان قادته هذه اللغة الى الخوض في معاني وصلت به مرة الى الاعتدال ومرة الى يعني خصوصا في ايات التي استخدمت كان فيها العقيدة او نحو ذلك، امر محتاج يكون مضبوط ضبط شرعي ولغوي في نفس الوقت. ومجرد التوسع في اللغة نقول فيه نعم إن لم يأتي عندنا نص من كتاب أو سنة أو قول صاحب، وهذه مسألة مستبعدة، لأن يعني صحيح من ترك الثالث الخالص، ولكن في مثل كتاب الله الذي خدم خدمة ما بعدها خدمة ما أظن أن واحد من المعاصرين أو من قبلهم ولا حتى 500 سنة أو 700 سنة فاتهم يستطيع أن يضيف. اللهم إلا أن تظهر مسألة نقول عليها مسألة إعجاز العلم في القرآن الكريم أو إعجاز الخدمة أو نحو ذلك لا، ولكن بدون تكلف. يعني مثلا الذين فسروا قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يقول لا يزال بنيانهم هو المبنى الاقتصاد العالمي بتاع أمريكا، مركز الاقتصاد العالمي الأمريكي. من جبنا هذه الدين؟ من آيات احنا زي ما قلت هذا من الخطأ إن احنا نذكر آية ونقطعها عن خواطرها ونوحفها، فهذا يجعلنا نتعسف في تفسير الآيات لإنزالها على واقع ربما يتبدل هذا الواقع فتكون الشرق. وذلك الشيخ ابن الله رحمه الله تعالى شن حملة شديدة جدا على الذين يقولون بأن الأرض بتدور باعتبار قول الله عز وجل وترى الجبال تحتها جامدة وهي تمر مرة السحاب. طبعا قالوا ان الجبال على الارض، وطالما ان الجبال بتمر مر السحاب اذا الارض بتمر مر السحاب، اذا الارض بتتحرك وبتدور حوالين الشمس. قد يكون العلم النظري اثبت ذلك، لكن حصل القران الكريم في مثل هذا الموسم فقط، لان الايات بتتكلم عن يوم القيامه، واحداث يوم القيامه متغيره تماما ومختلفه تماما عن احداث الدنيا، لان الله تعالى قال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. اذا احداث يوم القيامه غير احداث الدنيا بالمره، فكيف يستدل بآية من ايات يوم القيامه او علامه من علامات يوم القيامه على حكم او على مساله من مسائل الدنيا، ويقال ان القران سبق هؤلاء الى ان الارض بتدور من 1400 سنه؟ وهو ايه اللي يضرنا ان العلم يكتشف اشياء لا تذكر في القرآن؟ والقرآن جاء ليحدث اعداد علمي او اعداد طبي؟ نعم، اذا جاء بدون تكلف او تعسف في تفسير اهل المذاهب ما في شيء، يبقى اصل القرآن كتاب تعبد، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، كتاب انزلناه اليك مبارك ليتذكروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ده الاصل فيه، انما نحشره في اختراعات علميه او نظريات تقبل القبول او الرد او نحو ذلك، هذا ليس بصواب. وعلى كل فليقرا لزاما كتاب مقدمه في علم اصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، او مقدمه في تفسير القران الكريم للشيخ الشيخ ابن تيميه رحمه الله عز وجل. اريد شراء متاع يستلزم مني التعامل مع البنك عن طريق التقسيط، فهل يجوز لي شراء هذا المتاع عن طريق بنك اسلامي؟ وان كانت هناك مده فائده يسميها البنك زكاه المتاع، نحن كل يوم جاهز فيما يسمى بالنسبه الاسلاميه اشياء غريبه جدا. الحاصل اذا كان البنك يتملك هذه السلعه ويعودها في قبضته فلا بأس بشرائها بالتقسيط، لأنه الآن يعامل معاملة التاجر، سواء كان التاجر بنك أو شركة أو فرد أو غيره، المهم أنه هو مالك السلعة ويحفظها في رحله أم لا. إن كان كذلك جاز التعامل معه على أنه تاجر، وإلا فالمشهور من فعل البنوك أنهم يتفقون مع بعض الشركات الكبرى على أن يذهب العميل إلى البنك ويأخذ ورقة من البنك بأنه يستلم السلعة من الشركة الفلانية، وتحرر استمارة قرض من البنك، أن فلان الفلاني اقترض من البنك 1000 جنيه وسوف يقوم بردها على دفعات 1200 جنيه. الألف جنيه ده بيحصل إيه؟ أن البنك يذهب عميله إلى الشركة ويعطيه 1000 جنيه، ويبقى المشتري يسدد ال 1200 للبنك بدل ما يسددهم لمين؟ للشركة. فالخلل هنا حصل في وضعين، الأول أن الخلل قال لحكيم ابن حزام ده تابع ما ليس عنده، والحاجة أنه سلم لها أن يبيع الرجل ما لا يملك. يبقى هنا وقع في خطأين، أن هو باع السلعة حيث اشترى، وأيضا باع ما لا يملك. واحد يقول طيب ما يقولش الخراوي غيره، أن هو يملك تسليم السلعة. من قبل يوم تسليم السلعة؟ عندما حرر الثمارة اشتعلت النيران في هذه الشركة، أو انخفضت الأسعار أو ارتفعت الأسعار، إذا فيها لا شك جهالة لا يمكن أن نحكمها إلا بإيه؟ إن السلعة تكون عندي خلاص اشتريتها وأصبحت ملكي، وأنا حر أبيع حتاش أو أبيع تقصير، فلا بد من تملك السلعة ونقلها إلى رحل المرء، ثم بعد ذلك تباع سواء كان البائع بنك او شركه او فرد، وبدون ذلك لا يجوز. هل يستلزم على المرأة تصفيات رأسها وتتابع عند قراءة القرآن الكريم؟ لا، لا يلزم هذا، وهو من التكلف الذي قد يصد عن الطاعة ولا يعين عليها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض. لدينا مقبرة وهي عبارة عن غرفة تحت الأرض يفصلها جدار ارتفاعه 30 سنتيمتر إلى قسمين للرجال قسم وللنساء قسم، فهذا الأمر جائز وما السنة في هذا؟ السنة في الدفن كما علمناها الغراب الموحى إليه أن يكون في الأرض. القضية ليست قضية أن القبر يكون في الأرض أو فوق الأرض. صحيح فوق الأرض النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله تعالى عنه ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. لكن مسألة أخرى تتعلق بالمباني اللي بتحفر في الأرض. هذا ليس من السنة في الدفن وإنما الدفن أن يكون في الأرض بحيث لا يصل إليه هواء يمنع الجثة من التآكل كما هو حاصل في هذه الأيام. فالدفن يكون في التراب. أما مسألة الفاصل هذا فإنه جرت في ألا يدفن الرجال مع النساء وهذا هو الذي ينبغي. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال ولو اضطررنا إلى جعل الرجل مع المرأة في قبر فلا بد أن يفصل بينهم بحاجز من تراب. فالمهم وجود الحاجز أن يكونها غرفة ويوضع فيها المرأة هكذا كما لو أنها غرفة في الدنيا سواء فوق أو تحت. ليس هذا من السنة في شيء. على الخير ينفذ الوضوء سيأتي الكلام عنها في اللقاء المقبل إن شاء الله. والراجح أنه لا ينفذ. هل ترفع الأيد عند الدعاء يوم الجمعة وهل هي واجبة أم مستحبة؟ أجابكم الله. أولا الدعاء يوم الجمعة الناس جعلوا له موسمين فيما بين الخطبتين وهذا ليس بسنة بالاتفاق لأن هذه اسمها جلسة الصراحة وهي للإمام وليس للناس فيها شيء. صحيح جرت عادة الخطباء أن يكون قائل منهم مثلا إيه استغفروا ربكم أو نحن ذلك. هو لو قال استغفروا ربكم مش معناه أنك تستغفر ربنا الوقت ولكن هو بيذكرك بالتوبة والاستغفار سواء في هذا الوقت أو بعد. وبالتالي هذا ليس موطن دعاء وإذا لم يكن موطن دعاء فلا دعاء فيه. وبالتالي ليس لا ترفع فيه الأيدي كذلك لأن إذا ما كانش في دعاء إذا مش رفع أيدي. يبقى الدعاء آخر الخطبة. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الدعاء في آخر الخطبة. لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كذلك من آخر الخطبة. صحيح لما تيجي ننظر في كتب الخطب اللي هي المقرر تدريسها في الأزهر بيجعلوا للخطبة أركان منها الدعاء في آخر الخطبة. جزء من الأركان الخطبة مش عارف أقول مين يعني. لكن الحاصل إن لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن يدعو في آخر الخطبة ولو دعا مرة لا يدعو مرات. المواظبة على الدعاء في آخر الخطبة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن تدوم المسألة الدعاء اللي تكلم في صلاة الاستسقاء لما خطب ودعا ورفع يديه وبارك في الدعاء ربما تدوم منه. لكن صلاة الاستسقاء أو خطبة الاستسقاء لا يسحب حكمها على خطبة الايه؟ على خطبة الجمعة. والأصل أن هذا موطن تعبد لا يجوز فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وهذا الرفع للإمام أيضا الإمام إذا رفع فالمشهور عن سلم أنه كان يرفع السجادة ولا يرفع اليد. فإحنا بنجد يعني بلد الناس في هذه المسألة حتى رأينا بعضهم يرفع يديه قبل الخطبة الحمد لله وصلى الله وسلم يا رب ويبدأ يدعي شوية قبل الخطبة ويجيب شوية. صحيح الدعاء مطلوب والدعاء هو العبادة لكن ليس في كل موطن يكون فيه ايه دعاء. وإلا فأفضل الذكر قراءة القرآن الكريم لا يجوز للمرء أن يقرأه وهو راكع وساجد. إذا لكل مقام مقال فلا بد أن نرتبط بهذا وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الهدي. وإذا كنا نتبع هديه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يضيرنا مخالفة من خرج عن هديه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أنا الله وعلى أمرك نسأل الله إلا أنت نسأل الله إليك الله وعلى